أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلوات. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم واعتصما وهدي وفاز من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كنا في الليلة الماضية في هذا المبحث، وهو خطاب الدين الإسلامي وخطاب مدرسة أهل البيت بالنسبة إلى العولمة تنظيرا وتطبيقا، وبالتالي نحن وصل بنا المقام إلى البحث حول حوار الأديان أو وبعده إن شاء الله حوار المذاهب، وإن كان هذا المبحث يستغرق في الواقع جلسات وجلسات طويلة جدا، لكن نقتضب منه بعض الرؤوس المهمة ونترك البقية في فرص أخرى. بالنسبة إلى الحوار على الاتحاد الأدياني والحوار المذهبي، بادئ ذي بدء بالحاضر حوار الأدياني وحوار الأديان والديانات. هناك طبعا دائما تنتاب وتعتور المحاور أو الذي له بغية في الألفة بين أتباع الديانات البشرية أو أتباع المذاهب، لا ريب أنه تنتابه وتعتوره نزعة بالوحدة، نفس المطلب اللي مر علينا في بحث العولمة، وهو هذا الملف طبعا أحد ملفات العولمة، تعتبره وتنتابه نزعة وحدوية كما يقال، كما أنه تمتلكه نزعة تقابل نزعة الوحدوية لنسميها على الحال نزعة خلافية بدل أن نسميها نزعة للتفرقة والفرقة، نزعة خلافية. إذن كما هو الحال في بحث العولمة، وهذا بند من بنود الهامة، ملف من الملفات الهامة في بحث العولمة، هناك نزعتان في الظاهرة البشرية، نزعة فرقة ونزعة وحدة. أيضا في حوار الأديان وحوار المذاهب هناك نزعة وحدوية وهناك نزعة خلافية. طبعا كل من النزعتين أيضا إذا قدر لهما أن تكونا مفرطتين، يعني الذي أصحاب النزعة الخلافية يفرطون في النزعة الخلافية، يقدر حينئذ بلا شك أنه رسو المسار والعجلة، عجلة الحوار أو عجلة الالتقاء، سوف يكون تهديم بدل أن يكون على حال بناء إذا كان نزعة إفراطية في الخلاف. الحال كذلك أيضا إذا كانت هناك نزعة إفراطية في الوحدة والوحدوية مع التنكر يعني إلى الحقائق الراهنة في الاختلاف بغير نظرة موضوعية، الحال كذلك هذه النزعة الوحدوية أيضا يقدر لها إفراط في الوحدوية كما هو الحال في العولمة. لذا كمنهج موضوعي علمي متزن وسطي للحوار الأدياني أو للحوار المذهبي يجب أن لا نتنكر من وجود الاختلاف أو الخلاف ما شئت فعنبر أو التعددية أو على حال القناعات المختلفة الرؤى المختلفة أو المتعددة أو المتغايرة، وهذه على مراتب طبعا دي الرؤى. لأننا إذا تنكرنا إليها يا أخوان في طاولة الحوار أو في خطاب الحوار سواء الأدياني أو المذهبي، في الواقع سوف نرسي الحوار أو الخطاب على مجاملات أو على حال إنشاء علاقات مجاملية صورية هشة لن تعالج حقيقة الوضع الراهن. ولذا هذا في الواقع نوع من الملحوظة والملاحظة على الحال التي نسجلها على بعض الأخوة ممن يخوض في طريق التقريب سواء تقريب الأديان أو تقريب المذاهب. لسنا نسجل هذه الملاحظة على بعض هؤلاء الأخوة الكرام في أصل هدفهم وشعارهم من التقريب الأدياني أو التقريب حوار الأديان أو حوار المذاهب، بالعكس هي بلا ريب أن هناك من الأهداف والغايات النبيلة لدرء نائرة الفتنة والتفتيت بين أجزاء الأمة الإنسانية أو أجزاء على حال أتباع الديانات السماوية الثلاث أو أكثر، ودرء أيضا لنائرة الفتنة في أجزاء الأمة الإسلامية. لا ريب أن هذه الأهداف نبيلة وينشدها كل مؤمن ومسلم حريص على قوة الأمة الإسلامية وازدهار الأمة البشرية والإنسانية على حال. ليس الكلام إذن في أصل بناء جسور المحبة والود والصفاء بين أبعاض البشرية الإنسانية أو أبعاض الأمة الإسلامية أو أبعاض أتباع الديانات، لا ريب في ذلك أن هذه الجسور هي في الواقع تخلق جو العقلنة والتعقل والحوار والفحص العلمي الهادئ البناء، لا ريب في ذلك. الكلام في بنود برنامج التقرير المطروح في جملة من المؤتمرات الإسلامية التي عقدت هنا وهناك، أو الندوات أو الكتابات التي تصدر من هنا وهناك. هناك عدة ملحوظات نحاول أن نسجلها إن شاء الله تكون أكثر خدمة ودفعا لمثل هذه العجلة على ضوء منهج علمي موضوعي مدروس إن شاء الله. الملحوظة المنهجية الأولى التي نود أن نذكر بها الأخوة على إتحال هذا الخطاب إن شاء الله يصل إلى مسامع من يهمه الأمر في هذا الشأن، هو أن التنكر للتغاير في الرؤى لست أراه أنه على إتحال نافع مجدي. التعدد في الرؤى سواء الرؤى الأديانية الرؤى على إتحال المذهبية هذه حقيقة راهنة، التعدد في الرؤية، التعدد في القناعات، التعدد في المسائل العقدية أي الاعتقادية هذا موجود، أما كيف نعالجه بحث آخر، لكنه موجود لا يمكن أن نتنكر لوجوده. كما أنه هناك جانب من المشتركات، طبعا لا ريب في ذلك أنه هناك جانب من المشتركات سواء الإنسانية أو الأديانية أو المذهبية. يعني الحوار طبعا ليس مقتصر على الأديان أتباع الديانات ولا أتباع الملة الإسلامية، حوار المذاهب هناك حوار إنساني أيضا، فهناك مشتركات في الواقع إنسانية وهناك مشتركات أديانية وهناك مشتركات مذهبية. يعني الحوار على ثلاثة أصعدة، حوار إنساني، حوار أدياني لأتباع الديانات، وحوار مذهبي. هناك مشتركات لا ريب في ذلك لا نفرط فيها، مشتركات ذكرنا جملة منها في الليالي الماضية ليلة أمس بالذات، وسنذكر جملة منها في هذه الليلة إن شاء الله، ولا بد من التأكيد على هذه المشتركات. لكن كما ذكرت الإفراط في التركيز على جهات الاختلاف يعمي عن جهات الاشتراك، فيصير نزعة إفراطية في الخلاف والاختلاف سواء الإنساني أو الأدياني أو المذهبي. لأن الإنسان إذا اقتصر في نظره ورؤيته فقط على جهات الخلاف ولم يحط التفاتا وانتباها ودراسة لجهات الاشتراك والجهات المشتركة لا ريب أنه سوف تكون عنده نظرة خلافية واختلافية مفرطة، وهذا لا ريب أن سوف يؤدي للمسيرة إلى اشتعال على إتحال الفتنة بين أبناء البشرية أو بين أبناء الديانات، كما الآن تقض الفتن بين أبناء البشرية أو بين أبناء الديانات في مواضع من بلدان العالم كثيرة. إلى الآن للأسف مثلا المسألة القبطية في مصر مشتعلة للأسف، يعني تعامل أخوة هناك المسلمين مع القبطيين لم يكن بالنحو الذي يمتص فتيل تلك النائرة. أنا لا أوجه اللوم طبعا على المسلمين في مثلا بلد معين، ولكن أقول من الطرفين المفروض هناك تكون أيضا جسور للتفاهم والحوار أيما كان. فالتركيز على جهات الخلاف يوجب استعار نظرة إفراطية في الخلاف، كما أن التركيز على جهات الاشتراك أيضا يسبب والتغافل وعدم النظر إلى جهات الخلاف أيضا سوف تكون حينئذ نظرة إفراطية وحدوية. طبعا الوحدة ليست فيها إفراط، وهذا هو الأمل الذي أن تصل إليه البشرية، لكن الكلام أن الوحدة المبنية على جهات اشتراك قليلة أو جهات اشتراك كثيرة، المهم المبنية على جهات اشتراك مع تغافلها عن جهات الخلاف سوف لن تكون على إتحال تلك النظرة أو تلك النزعة أو تلك الحلول مدروسة وموضوعية تعالج الوضع الراهن. إذن المفروض في المنهج الوسطي أنه يحافظ على هذا الرأسمال من الاشتراك الإنساني أو الأدياني أو المذهب أو في الملة الإسلامية بنحو لا يفرط أيضا في جهات الخلاف، أو أيضا يقدر جهات الخلاف موجودة لكن بنحو لا يفرط في جهات الاشتراك. يعني يجب أن يكون هناك نظرة ومنهج متزنة. هذه نقطة أولى مهمة منهجية يجب أن نوجهها في الخطاب، المنهج الحواري الإنساني أو الأدياني أو المذهبي للأخوة الذين هم لهم الريادة على الاتحاد في هذا المجال. نقطة أنه يجب أن لا تكون هناك إفراط في الخلاف، ولا كما لا يصح أن يكون هناك إفراط في نظر إلى جهات الاشتراك مع الغفل عن جهات الخلاف التي هي على الاتحاد مهما يكون موجودة في هوية كل مذهب أو هوية كل دين أو هوية كل أمة. وبالتالي إذا لم نعالجها أو لم نتحسب إلى وجودها سوف لن نخلق مسيرة ناضجة إنسانية أو أديانية أو مذهبية. هذه نقطة مهمة، ولتكون حينئذ حوارنا إذن موضوعي جدي جدوائي لا مجاملي زيفي. وهذا وإن كان مجاملي زيفي أيضا له ثمار، لو إخماد نائرة الفتنة، لا أقول ليس له ثمار، لكن ليس له تلك الثمار التي في العمق. هذه نقطة أولى في الحوار يجب أن نلتفت إليها، وهي على إتحال منطقية منهجية واضحة. النقطة الثانية أن لا حاجة بنا لافتعال جهات مشتركة. طبعا نحن في أصلا الحوار هدفه خلق مشتركات، لكن المشتركات التي تأتي وليدة للحوار العلمي أمر ومفيدة وإيجابية، وتفترق عن المشتركات التي لا نصطنعها نحن في بادئ الأمر لخلق الحوار. هذه على حال مشتركات لا حاجة بنا إليها. لما؟ لأنها لن تكون بعبارة أخرى جدية موضوعية حقيقية راسمة ومثمرة. الحمد لله جهات الاشتراك موجودة، هي الحقيقية موجودة، لما لا نؤكد عليها ونحييها ونشدد من بنائها وكيانها؟ أما اختلاق واصطناع مشتركات غير وليدة للحوار العلمي وللدليل العلمي الذي يقتنع به أتباع كل طرف سواء طرف أممي أدياني مذهبي، هذا لن يكون حينئذ هذا الاصطناع من المشتركات مثمر، بل سيكون غايته مجاملة أو ما شابه ذلك، أو قد يكون يسبب ردة فعل عند أولئك الذين لهم نزعة إفراطية في الخلاف، ولن يكون مقنع في الآخر، لأن الحوار ليس مقتصر على المشاركين في المؤتمر أو في الندوة وما شابه ذلك. المفروض أنه هو يؤثر في الشارع، يعني سواء الشارع المذهبي أو الشارع الأديان أو الشارع الإنساني. فإذا أريد له من تلك الحصة من التأثير وذلك الحظ من الإثمار، إذن يجب أن يكون مدروسا على وفق الأدلة العلمية والحوار العلمي الناضج كي يؤثر أثره. إذن هاتان نقطتان جدا مهمتان، ونجدهما للأسف غير مرعيتان لدى جملة من أصحاب الحوار على الأصعدة الثلاثة، ورأينا من المجاملات التي للأسف في الواقع نراها غير جدية وجدوائية، وإن كانت لها ثمر لا ننفي ذلك، لأنه يطفئ نائرة الفتنة مهما يكون ويخلق جو من الود، هذا لا ننفيه، ولكنه ليس هذا هو المطلوب الجدي المثمر الواقعي. نقطة أخرى ثالثة ثم ندخل إن شاء الله في صلب الموضوع في بحث حوار الأديان ومن بعد حوار المذاهب. نقطة ثالثة أن الأخوة الذين يشاركون في حوار الإنساني أو حوار الأديان أو حوار المذاهب نراهم يهدفون إلى الألفة، نعم، وصفو الجو بين الإخوان على الاتحاد المتحاورين على الأصعدة الثلاثة، لكن بنحو هذه المجاملة مؤدية بهم إلى تغافل معالجة أسباب الفتنة والنائرة الموجودة سواء على صعيد الأمة الإسلامية أو على صعيد الأديان وما شابه ذلك. مثلا من باب المثال أذكر ما يحدث في باكستان، المفروض أن في الحوار يكون هناك نوع من المصارحة والموضوعية، أما صرف الكلمات المجاملية على إتحال لست أنفي ثمرتها وإثمارها النسبي، لكنه ليس حل هو موضوعي وحقيقي يتناول ويعالج الوضع الراهن. ما يحدث في باكستان كلكم سمعتم بذلك، وما يحدث في أفغانستان كان سابقا وحدث كثير، ما يحدث على إتحال في مناطق أخرى بعد نفس الشيء. كذلك في مصر مثلا حوار الأديان أقيم في العالم، ربما استضافته بعض الدول الإسلامية أو العربية، وما يحدث بين القبط والمسلمين أو ما يحدث في مكانات أخرى لما جرى، سواء بين مذاهب من الأمة الإسلامية أو بين أتباع ديانات. للأسف نرى تلك المؤتمرات لا تصرح بوجود مثل هذه الفتن، ولا تنتدب لجنة أو مجموعة للمعالجة الميدانية الحقيقية ثم دراسة الوضع وما شابه ذلك. إذن أي جدية إذن في هذا الحوار؟ نعم مجاملة هي بحث آخر، أما إذا كان المفروض في جدي حوار أدياني سواء كان أو حوار مذهبي في ظل الأمة الإسلامية وما شابه ذلك، يجب أن يذهب إلى بؤر الفتن ويتناولون بؤر الفتن، ما أسباب الفتن، لأن تلك بؤر الفتن هي التي تقض من مرجع الأمة الإنسانية أو الأديانية أو الإسلامية. مثلا ما يشاهد على إتحال، لأن الكلام المفروض على المكشوف صريح يعني لكي نتناول هذا الموضوع بجدية لا بمجاملة، ما يشاهده المسلمون سنويا في المدينة المنورة وعلى إتحال في مكة أو في من كتابات بعض الجماعات التي تكفر وتحاول أن تسعر من جهة الفتنة، هل تناول هذا الموقف منهم أصحاب مؤتمرات التوحيد والوحدة الإسلامية وما شابه ذلك؟ لم نجدهم تناولوهم، يعني لا أقول تناولوهم بالطعن أو التقريع وما شابه ذلك، لا يتناولون يعني إيجاد حل تفاهمي معهم. وإلى متى يعني كل يكفر الآخر وما شابه ذلك ولما جرى؟ هي هذه التي تشعل نائرة الفتن. وإذا أريد من مؤتمر وحدة وما شابه ذلك، يعني وبكل صراحة في هذا البلد عقد مؤتمر وحدة والحال في المناهج الدراسية تدرس في الكتاب الديني مثلا في السنة الثالثة الثانوي، تدرس الاستغاثة بالأولياء بدعة، وهو طبعا متسرب من تلك الجماعة لتغلغلهم في وزارة التربية ما شاء الله في هذا البلد، بدل أن يحاربون الفساد في هذا البلد، الفساد الخلقي المجمع عليه بين الديانات وبين المسلمين، يتوجهون بحرابهم إلى الفرقة التي هي أكثر في هذا البلد. يعني إلى كم يصل بنا السفاسف الأمر؟ أو يصدرون منشورات بين الحين والأخرى لمهاجمة ولتكفير من هم الأكثرية من الطائفة الإسلامية في هذا البلد. فوزارة التربية من جهة، أنا أستحي أسميها تربية، هي ترذيل وبدل تعليم تجهيل، لأن مستوى ما شاء الله طلاب المدارس الآن يوم بعد يوم، في خط بياني أحد الأخوة المطلعين على إحصائيات أطلعني على إحصائية ذهلت منها واقعا، بين المستوى الدراسي الموجود في بداية الثمانينات والمستوى الدراسي الموجود الآن، بينما بحمد الله في جارتكم إيران كيف مستوى الدراسي صعد، لست من أصحاب الدعايات لكن أقصد مقارنة يعني ميدانية واحد يجريها، أو دول أخرى على إتحال. فأيا ما كان، إذن من جهة الفساد وما شابه ذلك يترك في البلد على قدم وساق، بالعكس تزداد سعرته. جامعة هي ليست جامعة، هي محل للغراميات الجنونية بين الشباب الذي لا يعقل مسكين، لا يدري مستقبله ماذا، هذه الفتاة التي تحطم عفتها ومستقبلها وما شابه ذلك، لا هي صارت على حال صاحبة بيت وصاحبة عفاف وصاحبة أسرة ولا صاحبة كذا ولا صاحبة علم ولا صاحبة هلم جرة، كأنما تشتغل في مؤسسة دعارة وما شابه ذلك. ثم ماذا مصيرها؟ مصيرها أسود قاتل. ومن جهة أخرى نعم توجه الحراب إلى الطائفة التي هي أكثر، الطائفة التي هي شرعنت هذا النظام في بداية السبعينات استقلالا عن حكم إيران. وأنا أشرت للأخوة أصلا شرعية هذا النظام في هذا البلد ببركة هذه الطائفة، وهم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة. نعم بتوسط الأمم المتحدة، لاحظوا منشور الأمم المتحدة الذي صوب وانتخب أن هذا البلد مستقل عن إيران أو عن أي دول أخرى على حال، هو الأكثرية في هذا البلد وهم صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. وهذا من البحوث الدستورية التي يجب أن يقوم الأخوة على دراستها بشكل ممعن. إذا كان هناك نقاش دستوري ليس بحث الميثاق أو بحث على حال دستور 73، انظروا إلى استفتاء الذي أقامه أهالي هذا البلد على حال الاستقلال، نفس نظام الدولة في هذا البلد. هم أصحاب الشرعية، الناس بنص من الأمم المتحدة، لاحظوا ذلك المنشور، شرعية هذه الدولة وهذا النظام من انتخاب الناس. فالناس الذين بهذا الدرجة من الود والصفاء مع ولاة الأمر، المفروض إذن أن يكبحوا مثل هذه الحراب التي تشعل نائرة الفتنة الطائفية في البلد أو في أي بلد إسلامي. عليه الحال ترى في كتاب آخر ديني أيضا في منهج هذا البلد، أفغانستان الآن، أفغانستان التي هي يسمونها تحت الاحتلال الأمريكي، في الدستور صوب أن مذهب البلد الحنفي والجعفري، مع أن الشيعة في أفغانستان ليسوا بأكثرية، ثلث البلد وثلثيهم من إخواننا الأحناف، مع ذلك أقر في الدستور ويدرس الآن المذهب الإمامي في المدارس. ونحن في هذا البلد لا ريب أن نحن الأكثرية، ولا نطالب الآن بسهم الأكثرية، لا نطالب بالنصفة في دستور البلد أو في مناهج التعليم، لأننا تأتينا على حال أيدي مرموزة مشبوهة في وزارة التربية في وزارة التعليم ما شابه ذلك، وتوزع على المعلمات وعلى الطلب وعلى الطالبات والطلبة وما شابه ذلك كتب تكفرنا نحن وتهاجمنا نحن. أي مؤتمر وحدة عقد في هذا البلد؟ مجاملي؟ نعم مجاملي. وهذه النقطة الثالثة التي أريد أن أركز عليها يا أخوان، أن الخائضين في حوار الحوارات الإنسانية أو الحوارات الأديانية أو الحوارات المذهبية يجب عليهم بنحو جدي معالجة ماذا؟ معالجة نائرة الفتنة في الموارد العديدة، يجب عليهم معالجة الفتنة في النائرة. هذه هي بالواقع أسباب الفتنة التي توجب التقاتل بين المسلمين. أما أن نتنكر لحقائق الاختلاف في الرؤى والعقائد وما شبه ذلك أو نصطنع مشتركات، هذا لن يوجب حلا. هذه نقطة ثالثة نذكرها في منهج الحوار، يجب أن تكون مرعية. النقطة الرابعة بعد قبل أن ندخل في صلب البحث في حوار الأديان، النقطة الرابعة أنه كيف يراد لحوار على اتحاد إنساني أو أدياني أو لا سيما على صعيد الأمة الإسلامية الحوار المذهبي، يراد منه أن يكون حوارا جديا وما شبه ذلك، وتستبعد طوائف من الأمة مثلا الإسلامية ضاربة العدد في تعدادها السكاني. مثلا الإسماعيلية دعوا إلى مؤتمر من مؤتمرات الوحدة الإسلامية، لم نجد أنهم دعوا في بلدان عديدة حتى الذي عقد في هذا البلد أو في بلدان أخرى. العلويين 23 مليون نسمة في تركيا، 23 مليون نسمة في تركيا غير سوريا وغير بعد بلدان أخرى، لم يدعوا إلى أي مؤتمر. وما السبب في ذلك؟ مؤتمر وحدة تطويف تكريس الفرقة بين الأمة الإسلامية أو وحدة ليبلغني الأخوة أي مؤتمر من مؤتمرات الوحدة التي عقدت خلال 50 سنة الآن أو 60 سنة أو 30 سنة الأخيرة أو 20 سنة الأخيرة أو 10 سنين الأخيرة دعوا فيها هاتان الطائفتان. أليس من الطوائف الإسلامية هم؟ أم لأنهم شيعة أو نعم من الفرق الشيعية فلا تدعى؟ في تعداد السكان جدا كبير، بل في بعض المؤتمرات حتى الزيدية لم يدعوا، وكذلك بل الصوفية لم تدعوا. الفرق الصوفية، الفرق الصوفية سواء في مصر أو تونس أو ليبيا أو المغرب أو الجزائر أو الدول الإفريقية أو شرق سوريا، بل حتى مكة والمدينة المنورة فيها من نفس المكاويين والمدنيين فرق صوفية، وأندونيسيا وماليزيا والهند وغيرها وغير المناطق. يعني بعبارة أخرى، إذا كنا نتصور أن الأزهر هو له الريادة، يعني العالم السني، ربما نخطئ في ذلك، لأن الفرق الصوفية هي في الواقع، أو الأشعرية بعبارة أخرى، إذا ظننا أن الأشعرية أو السلفية هي المذهب أكثرية السنة، أخطأنا في ذلك يا أخوان. أكثر أهل السنة من إخواننا السنة هم في الواقع من الصوفية، نسبتهم أكبر من ذلك. مع ذلك قيادات الصوفية لا تدعى إلى أي مؤتمر وتغير. يدعى مثلا الأشعرية، يدعى كذا، يدعى فلان، تدعى تلك الجهة، تدعى الجهة الأخرى، وما لهذا التغيير؟ فعلي حال المقصود أن النقطة الرابعة أريد أركز عليها، أن التغيير لطوائف عديدة إسلامية نراه ليس إلا تكريس. لماذا؟ للفرقة، وليس تكريس للوحدة. لما؟ لأن أولئك الذين لا يدعون يرون من هذه الخطوة، من تغييرهم في هذه المؤتمرات، يرون منها أنها خطوة كأنما لتكفيرهم أو لقطع نسبتهم مع الملة الإسلامية. فهل يا ترى هذا تكريس للوحدة يكون أو تكريس للفرقة؟ على تحل نقاط عديدة في المنهج، الآن أقتصر على هذه النقاط الأربع وأعود إلى صلب البحث الذي كنا فيه ليلة أمس. إذا المنهجية يا أخوان يجب أن تكون متزنة، لا أن هدفنا في الوحدة يوجب التنكر لتعدد الرؤى اللي هو حقيقة راهنة، لأن سوف تكون نظرتنا ليست موضوعية، ولا تعدد الرؤى يوجب إفراطنا في الخلاف لإشعال الفتنة بين أبناء الأمة الإسلامية أو بين أبناء الديانات أو بين على إتحال أجزاء البشر. لا، الجهات المشتركة أيضا محفوظة. إذن ما هي الجهات المشتركة على ما مر علينا ليلة أمس؟ هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية الآن سيما في الأندية الحوزوية على إتحال المتخصصة، في جملة من الباحثين على إتحال هناك من يرتئي أن هذه الآية تبين أصلا قانونيا من أسس التقنين الإسلامي، وهو أن الأصل في الإنسان إذن أن يكون محترما. وهناك آيات أخرى تصب في نفس هذا المصب، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. آيات الفطرة، آيات تكريم الإنسان واحترامه، فيها آيات عديدة. إذن الأصل الأولي القانوني هي حرمة الإنسان، وهذا قاسم مشترك، إلا ما أخرجه الدليل، أو إلا بعبارة أخرى مثل المواطن، لكل مواطن حرمة مرعية وطنية إلا أن ينتهك هو حرمته. هذا بحث آخر، هو يهدر حرمته، يوجي يرتكب جنحة جناية وما شابه ذلك، مطلب آخر. على إتحال الآية جدا في هذا المضمار. وبعبارة أخرى آيات الفطرة أيضا هي نقطة أخرى. آيات الفطرة الآن كثير بعبارة أخرى من التشريعات الدولية بين الأمم تستند إلى فطرة الإنسان. لا أقول هذه التشريعات في تفاصيلها متطابقة مع الدين الإسلامي، لكن أقول منطلقات تلك التشريعات نابعة من الفطرة، طبعا غير الملوثة بالأساس. وهذا مما يؤهل مذهب أهل البيت عليهم السلام هو لخطاب عولمي ناضج ناجح جذاب. لما؟ لأن المذهب المتميز ليس فقط بين المذاهب الإسلامية، بل حتى بين أتباع الديانات والبشر. المذهب المتميز بلألأة أو بلورة المنهج العقلي ربما لا تجده كما هو عند مذهب أهل البيت، من احترام حجية العقل طبعا الموزون نقول، لا الاستذواقات التي تسمى باسم العقل وليست هي من العقل من قليل. المنهج العقلي سواء العقل النظري أو العقل العملي وما شابه ذلك، ما يرجع إلى بحث العقل، في الواقع لا تجد مذهبا يشيد بالبحث في المنهج العقلي كما هو مذهب أهل البيت. وهذا بلا ريب جسر، يعني العقل الذي هو ينبع أيضا من الفطرة، والفطرة العقلية هي هي الفطرة الكاملة، هذا على حال جسر التقاء مع كل أبناء البشرية ومع كثير من قوانين الشرع الدولي والتشريعات الدولية. ومن ثم ذكرت لكم فيما مر نفس كوفي عنان هو الذي أصر على تصويب، وصوب بحمد الله أغلب دول العالم صوبت عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمالك الأشتر. هذا المروي لدينا بعدة طرق ومشتمل على الأنظمة في حقول الدولة المختلفة، نظم الإدارة ونظم السياسة ونظم الاقتصاد ونظم العسكر ونظم المال ونظم النقد ونظم الثقافة في المجتمع وفي الدولة. أيما كان، فإذا هذه من المؤهلات في الواقع التي تدفع على حال مذهب أهل البيت إلى ماذا؟ إلى عولمة الخطابة. نقطة أخرى جدا ولنجعلها أخيرة في بحث حوار الأديان كي ندخل في حوار المذاهب الذي هو على حال شائك وطويل، وإن كنا نريد أن نقتصر على الرؤوس المغتضبة فيه. نقطة أخرى في حوار الأديان جدا مهمة هي أن، وإن كان هذه النقطة مغفولة أو مقلوبة في الثقافة الإسلامية للأسف، يعني في الثقافة المطروحة في الكتابات، هذه النقطة ما هي؟ هذه النقطة هي أن القرآن يحمل دعوة جدا جذابة، القرآن الكريم كما هي عادة القرآن في عدة من نداءاته. القرآن الكريم يحمل دعوة أن الديانات السماوية هي دين واحد، دين واحد. الاختلاف بين الأنبياء في بعثاتهم ليس في الدين، الدين بينهم واحد، ليس هناك دين ناسخ ودين منسوخ أبدا، الدين ظل ثابتا منذ آدم إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فالدين في الواقع واحد الذي بعث به الرسل، وهذا الدين الواحد الذي بعث به الرسل لم يبعث به فقط الخمسة أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيد الرسل، بل بعث به جميع الأنبياء، يعني حتى آدم، زكريا، يحيى، لوط، غير شعيب، اليسع، غيرهم، يونس، هؤلاء لم يبعثوا بشرايا، لم يبعثوا بشرايا، لكنهم بعثوا بماذا؟ بالدين الواحد. إذن الدين ليس فيه ناسخ ومنسوخ، إذن ما افتراق الدين؟ الذي فيه التعدد هو الشرايا. إذن في مصطلح في القرآن الكريم اسمه الشرائع، وهناك مصطلح وعنوان آخر اسمه ماذا؟ الدين. الدين بين الأنبياء كلهم والرسل واحد. لذلك كثير من الباحثين في الديانة على الإدحال والبحوث الأديانية ربما يعجزهم البحث بأنه من الكبار والفطاحل أن النبي آدم إذا لم يكن بعث بشريعة، إذا لم يبعث بدين، إذا لم يكن نبيا. ربما وقع في الغفلة يعني بعض الكتاب الكفؤين هم، ولكن لغفلته عن هذه الحقيقة الأديانية من أن الدين واحد الشرائع متعددة. قال إذن بما بعث أو بما حمل آدم أو هابيل أو شيث أو غيرهم من الأنبياء؟ هو لعدم تفرقته بين الدين والشرائع. سنقرأ الآيات العديدة في هذا المضمار الذي تؤكد على هذا المطلب. خلاصة هذه الآيات ألخص لكم لكي لا يطول بنا المقام، الدين عبارة على إتحان عن أصول الاعتقاد. الدين عبارة عن ماذا؟ عن أصول الاعتقاد. هذا فقط؟ لا، أيضا عبارة عن أركان الفروع، يعني أصل الصلاة، أصل الزكاة، أصل الصوم، أصل الحج، أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كل الأنبياء بعثوا على ذلك، دانوا الله عز وجل بذلك. نعم صلاة، تفاصيل الصلاة من أجزاء وشرائط في شريعة النبي موسى أو شريعة النبي إبراهيم أو شريعة النبي نوح أو شريعة النبي عيسى تختلف عن شريعة سيد الرسل. كذلك الصيام، كذلك الحج، تفاصيل، لكن أصل وجود الحج هذا موجود في كل بعثات الأنبياء. حتى آدم حج، نعم، وصام وصلى وزكى وما شابه ذلك، ووحد الله وآمن بالمعاد وما شابه ذلك. إذن أركان الفروع بعد، لا أقول الفروع، أركان الفروع، أركان الفروع أيضا هم على هذه، تدخل في منطقة ماذا؟ في منطقة دائرة الدين، كما نوصل الاعتقاد في دائرة الدين. يعني لن يبعث نبي بدون هذه الأركان ليقال بأن أتى نبي آخر ونسخ دائرة الدين. أصلا الاعتقاد يتصور فيه أنه ينسخ؟ ما يمكن. إذا كان معتقدات النبي آدم أو النبي نوح ينسخها النبي إبراهيم؟ ما يمكن. المعتقد شيء ثابت، وسيما المعتقد لا يتحدد أو ينحصر في ماذا؟ في دار الدنيا، مرتبط بدور ونشآت أخرى، مرتبط بتوحيد الله وبالمعاد وما فوق الخلقة وداخل الخلقة وأولها وآخرها وما شابه ذلك. إذن الاعتقادات أصلا لا يتصور فيها النسخ، الاعتقادات لا يتصور فيها ماذا؟ النسخ. كذلك أركان الفروع أيضا لا يتصور فيها النسخ. يعني نبي يبعث بصلاة ونبي آخر لا يبعث بصلاة، ما يمكن، أو بزكاة أو حج أو أمر معروف عن المنكر، كلهم بعثوا بهذا الأمر، أركان الفروع. إذن لدينا الآن عنصرين في دائرة الدين، أصول اللي هي المعتقدات، أصول الدين، وماذا؟ وأركان فروع الدين. أركان فروع الدين بعد ماذا؟ أصول المحرمات التي هي من المنكرات، مثل الفواحش، اللواط، الزنا، السحار، غير هذه الرذائل الخسيسة الكثيفة، هذه كل الأنبياء بعثوا على تحريمها، لأنه كانت في ملة أو في بعثة نبوية حلال وفي بعثة نبوية أخرى حرام. لا أبدا، والعياذ بالله. كل هذه أصول المحرمات التي هي المنكرات هذه أو الفواحش والرذائل، هذه كلها بعث الأنبياء على ماذا؟ على تحريمها. لذلك الخلق الطيب الآن والخلق الفاضل الفضيلي الكريم واستنكار الرذائل هذه قاسم مشترك بشري، كل فطرة بشرية تدعو إليه. سواء اتباع الديانات او حتى على اتحاد من لا يحمل ديانه معينه من الامم الانسانيه. وهذا المفروض التركيز عليه. لما يا اخوان؟ لان الانظمه الاباحيه او النظريه الاباحيه هدامة الكيان البشري، هدامة الاسره، هدامة النظام الاجتماعي. يعني نقلب النظام الاجتماعي بدل يكون نظام انساني يصير نظام غابات. نظام غابات. يعني لا تجد من يحترم نفسه ابدا في البشريه، يقنن قانون معين او فلسفه قانون او فلسفه اجتماع او رؤيه اجتماعيه معينه ويذهب الى النظريه الاباحيه. النظريه الاباحيه في الواقع المروج لها اليهود وبالتحديد الصهاينه في الواقع، ليدمروا ويهدموا الكيان البشري ويعيثوا في الارض فسادا. ومشكلة الفساد دائما متلازمة مع سفك الدم، كما أنبأت بذلك الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نحن نظن إذا راجت الرذيلة أو الفساد والفواحش لن تروج ولن تنتشر الجريمة، بل هي قرينتها. وهذا إنذار منذر لنا، إذا سمحنا لا سمح الله بانتشار الرذيلة لن ننعم بالأمن أبدا. سنة من الله عز وجل، لا بد أن تقتل معها. لاحظوا الآن المجتمعات الغربية أي قدر من تفشي الجريمة، مظهر الجريمة في حتى في الأفلام التي هم يصدرون وينتجوها دائما شراسة قتل وحرب وضرب ومضاربة. أصلا ما في أمن، ملازم هناك بين الفساد وسفك الدماء. فلن ينعم ويرغب البشر في على اتحال في حلاوة هذا الحرام وهي الفاحشة مع حلاوة الأمن أبدا. سنة من الله قاضية ونذير من الله عز وجل. فإن كنا نرتئي إذن حلاوة الأمن، أخاطب على اتحال الأخوة الذي خارج المجلس على اتحال الذين ربما ينجروا إلى مثل هذه المسارات ليتنبهوا أن هناك على تال تواجههم خطر الجريمة والجناية دائما، وكما نسمع بها كثيرا على حال. فالنظرية الإباحية أخوان، ليس هناك من مقنن بشري أو أدياني أو مذهبي يحترم نفسه، أو لا يوجد يعني من يجاهر بها يدعو إليها. النظرية الإباحية على تال نظرية هدامة للمجتمع، للقانون، لكذا، لتفشي الجريمة، لتفشي الغابية في المجتمع البشري. ولا أحد على أي حال يجرأ في أن ينتسب إليها. لذا هذا جزء آخر. إذن عناصر الدين صارت ماذا؟ أصول الدين وأركان الفروع، وماذا؟ وأصول المحرمات والمنكرات. كل الأنبياء حتى تحريم الربا أيضا، لأنه ظلم، من أبرز مظاهر الظلم المالي والاقتصادي بعث به كل الأنبياء. ليس من نبي بعث بتحليل الربا أبدا، وإن كذبت اليهود أو الصهاينة على الحال على نبيها النبي موسى بذلك، ولكن ليس هناك من. إذن هذا الدين الواحد هو مجمع مشترك. أقرأ لكم بعض الآيات بشكل سريع لننتقل للاستثمار من هذه النقطة المشتركة بين الأديان. انظروا إلى هذه الآية الكريمة في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى. إذن هذا الدين الذي شرع لكم ما هو الذي يعني ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه دل على هذا المطلب. أيضا من الآيات هذه في سورة الشورى، من الآيات الأخرى التي في ضمن هذا المضمار: وإذ أخذ الله أو أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. القرآن يصدق بكل الكتب. كيف أن المسيحيين يؤمنون بالتوراة؟ المسيحيين يؤمنون بالإنجيل ويؤمنون أيضا بماذا؟ بالتوراة. المسيحيون يؤمنون بالنبي عيسى ويؤمنون بالنبي موسى والنبي إبراهيم ونوح. نحن نخاطبهم كما أنتم عاداكم اليهود وكذبوا نبوة النبي عيسى فهل لا تعظوا أنتم؟ هو القرآن في الواقع خاطبهم أيضا بذلك. كذلك نحن نؤمن بجميع النبوات من قبل والكتب التي من قبل، فأنتم إذن في صدام مع اليهود تعظوا من ذلك إذن، فهل لا أتيتم؟ لأن كل الأنبياء هم في الواقع هم يحملون مشعلا واحدا وهو الديانة الواحدة وهو دين الإسلام. دين الإسلام لا تظنون يا أخوة هو دين بعث به سيد الرسل فقط، لا، دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، هذا في الواقع منذ آدم إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كلهم على هذا الدين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إلا أن رتبة القرآن الهيمنة، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن التعدد والاختلاف بين أتباع الأنبياء في ماذا؟ في الشرائع لا في الديانة، الديانة هي واحدة. ومن ثم الأسف في الكتابات المفسرين حتى من الفريقين، وإن كان لا أقول الكل يعني، أو الكتابات الإسلامية المتخصصة أو غير متخصصة، يعبرون مثلا يعبرون بماذا؟ بأن الشريعة الإسلامية، هذا التعبير طبعا ليس دقيق، الشريعة هي الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله. أما الدين الإسلامي على حال لا يحمل شريعة واحدة، هي شرائع متعددة. نعم الشريعة سيد الرسل هي هكذا، أما الفرق بين إذا مصطلح الشريعة في منطق القرآن ومصطلح ماذا؟ الديانة، الديانة هي ديانة واحدة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، مع أنه قال الباري تعالى في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام، يعني عند الله منذ خلق السماوات والأرض من أول نبي إلى آخر نبي. ومن ثم يحاجج القرآن الكريم أيضا عدة من أتباع الديانات بماذا؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إلى أن تقول الآية ربنا واجعلنا مسلمين لك، هذا على لسان إبراهيم وإسماعيل، مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن تقول الآيات ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها بالملة الإسلامية والديانة الإسلامية إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، يعقوب بعد جد بني إسرائيل عليه السلام، يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دعوني أذكر نقطة بعد لطيفة هنا تمس بهذا البحث، هناك إفراط من حتى بعض المذاهب الإسلامية في الشحناء على ماذا؟ على فرضا نفس التوراة أو نفس الإنجيل أو ما شابه ذلك، وهذا خطأ يا أخوان. يعني صحيح هناك بيننا خلافيات أو في الأديان، أو هم حرفوا طبعا التوراة الموجودة، التوراة التي بعث بها النبي موسى، التوراة غير المحرفة في عقيدتنا نحن مذهب أهل البيت، غير المحرفة فقط موجودة عند المهدي وارث الأنبياء وراثة عن إمام عن النبي عن بقية الأنبياء، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، هذه وراثة أحد خيوط الوراثة. التوراة غير المحرفة عند المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيظهرها عند ظهوره ويحتكم إليه اليهود بها، والإنجيل غير المحرف والزبور غير المحرف، وكل صحف الأنبياء صحف إبراهيم وموسى نقرأها في سورة الأعلى، هذه كلها موجودة عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن يا أخوان أن صرف كون هذا المطلب عند اليهود أو عند التوراة، إذن هذه إسرائيليات شطب عليها، بأي منطق هذا؟ هذه جهات نصرانية وليكن أو التوراة الموجودة نفترض أو الإنجيل الموجود، العهدين الموجودين، يعني ليس فيهما أي كلمة من السماء، كلها يعني كلها قد بدلت لخوفيها غثا وفيها سمين، فيها ما هو حق نازل من السماء وفيها ما هو ماذا؟ أو نفس على إتحال السيرة الموجودة لدى أتباع الديانات جملة من أصولها، يعني التوحيد مثلا، التوحيد لأن إسرائيل مثلا التوحيد الله عز وجل، أو القول بوجود الله عز وجل، هذا يتبع يذعن به ويعتنقه أتباع الديانة اليهودية، إذن لازم نتركه؟ بأي منطق هذا؟ هذا إفراط في الخلاف كما ذكرت لكم. المشكلة هي هذه، يعني الإفراط ليس فقط بين أبناء المذاهب الإسلامية، حتى بين أتباع الديانات إفراط موجود. لنكون شوية موضوعيين، لا أقول وحدويين بحيث نقول أن الأقانيم الثلاثة هذا توحيد، هذا إفراط في النزعة الوحدوية وتنكر لتغاير الرؤى والخلافات الراهنة الموجودة. كذلك لا يدعون الرؤى المختلفة وتخطئتنا للتحريف الذي وجد عندهم أن كل شيء ينسب إلى بني إسرائيل نهتك حرمته، نقول إسرائيل وكذا. إذن لاحظ في هذا المذهب هناك إسرائيليان، وليكن إذا شهد به القرآن لا سيما وقام عليه الدليل الصحيح. على أي حال، فالقرآن الكريم إذن في موارد عديدة يناقش أتباع الذي هود اليهود أو نصر النصارى وجعل دينهم مختلط ويختلف عن الدين الإسلامي، هو على حال الذي حرف اليهود إلى التهويد والذي حرف النصارى إلى التنصر. وإلا في الأصل أتباع الديانات كلهم يعتنقون دينا واحدا، ومن ثم الاعتقاد بنبوة سيد الرسل ليست هي فقط في، يا أخوان لا تظنون حسب رؤية القرآن ومنطق القرآن، لا تظنون أنه هذا فقط في بعثة سيد الرسل، هذا مأخوذ في من كل في كل أتباع الديانة. لما؟ لأنهم المفروض هما حلقة واحدة، سلسلة واحدة ربانية، الأنبياء سلسلة واحدة، مسار واحد وخط واحد ونهج واحد، كل نبي يصدق بجميع الأنبياء، وإلا لم يكونوا إذا مبعوثون من الواحد الأحد الفرد الصمد. ومن ثم نحن في أتباع مذاهب أهل البيت حيث نجعل الإمامة من أصول الدين، ولا نجعلها من أركان الفروع فضلا عن الفروع، بل نجعلها من أصول الدين بمقتضى الأدلة القطعية كما سنخوض في ذلك في حوار المذاهب. أيضا نعتقد بأن إمامة الأئمة أخذت في كل بعثات الأنبياء كما وردت بذلك الروايات عن أهل البيت، كما أنطق بذلك القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. ما الذي حدث في سورة المائدة آخر السور نزولا؟ في ذلك اليوم الذي رضي الرب عن الدين الإسلامي بذلك، يعني الإسلام الذي فيه التوحيد وفيه المعاد وفيه النبوة، لم يكن الباري رضى عنه، راض عنه، رضا معلق كامل. متى فعل ونجز؟ اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، هذا الذي حدث في ذلك اليوم من أصول الدين. وإلا كيف يعني لا يرضى الرب بأصول الدين في الإسلام إلا بالذي حدث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، يعني أعلن عنه بشكل رسمي. فلذا نعتقد نحن إذا كانت إمامة علي في الإسلام يا أخو لا في الشريعة، إذا كانت إمامة علي في الإسلام في دائرة الإسلام لا في الشريعة، إذن وهذا لا يجب طبعا تكفير أو خروج من لا يعتقد بإمامة علي كما سنبين ذلك أبدا في ظاهر الإسلام، كل الفرق الإسلامية هي على ظاهر الإسلام بالنسبة للإسلام، وإنما هذا في بحث الإيمان ومغايرته عن الإسلام كما سيأتي مفصلا إن شاء الله الليلة القادمة. إنما المقصود أنه ما وردت في رواية أهل البيت من أن إمامة علي وولده أخذت في عنق كل النبوات الأنبياء، هذا يشهد به القرآن الكريم أنه أخذه من أصول الدين. هذه الآية لاحظوها في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني مقابل ما إيتائي وإنعامي وهبتي لكم بالكتاب والحكم والحكمة وهي النبوة، ثم جاءكم رسول، سيد الرسل، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. شوف سيادة الرسول على بقية الأنبياء من نفس هذه الآية: جعل الأنبياء كلهم أنصار لسيد الرسل وهو المنصور، وهو المنصور والسيد لهم.
لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا. وأنا اللطيف شوف، لم يؤخذ على النبي الإيمان بهم. قال ثم جاءكم رسول مصدق، هي احترام للنبي، وإن كان رسول أيضا يصدق بهم، لكن لم يعبر يؤمن به، يؤمن بهم بهم، لأنه لا يؤمن بهم، المقصود مقصود لأجل تكريم النبي، بينما عبر عنهم بماذا؟ أنهم يؤمنون بالنبي ويكونون أنصاره. لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري. انظر التشديد الغليظ من الله على جميع الأنبياء في نصرة النبي والتصديق به والإيمان به. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض. إذن الدين الإسلامي المغاير للشريعة يا أخوان هو دين واحد، الشرائع مختلفة، فمن ثم نحن في مثل هذه أجزاء الدين. كلمة التوحيد كل الأديان يعتقدون بها. المعاد، هناك من لا يؤمن بالمعاد من الديانات السماوية؟ الحمد لله لا، كلهم يؤمنون بالمعاد، كلهم يؤمنون بالنبوة العامة، يعني بضرورة بعث الأنبياء. إذن في قواسم مشتركة بحمد الله التي هي باقية من الدين ولم يحرف. أصول التحريم تلاحظوا المواد العشرة حتى في التوراة، أصول تحريم الرذائل و موجودة لديهم وإن لم يعملوا بها هم، ونكثوا العهد فيها. فهذه إذن قواسم مشتركة جدا تصلح لبحث حوار الأديان، لا ريب في ذلك، لكن للأسف غير مفعلة، والمفروض تفعل، لأن هذه جهات اشتراك كما قلت غير مفتعلة حقيقية. يجب إن شاء الله الانشداد إليها مع مغايرتها للشرائع، وهذا أمر آخر. هذا على حال بعض نبذ من الأمور الملاحظة التي وددنا أن نذكرها في خطاب عولمة حوار الأديان. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، وابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.